بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المسدد بالقاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلى على محمد وآل محمد.
صلى الله وسلم على محمد وآل محمد.
أعتقد بأنه في مثل هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك الأفضل أن نبدأ ببحث في هذه الحسينية المباركة يرتبط بواقعنا المعاش ووضعنا الراهن وله علاقة وثيقة بالحركة الإسلامية المباركة التي أسسها إمام الأمة قدس سره. وبما أن الإمام ليس هو شخص إنما هو أمة كاملة وأفكاره أفكار متناسقة ومترابطة، فمن الحري في مثل هذه الأيام الحرجة أن نتعرف على تلك الأفكار النورانية من جميع زواياها العرفانية السياسية والفقهية، لأن الإمام ليس فقيه فحسب، إنما هو فقيه عارف، وهو عارف سياسي، وكل ذلك ببركة ارتباطه الوثيق بمحمد وآل محمد.
صلى وسلم على محمد وآل محمد.
ومن هنا نرى بأن أنصار الإمام قدس سره يسيرون على نهج الإمام، وسيرهم ليس هو بقصد، يعني لا يركزون، إنما انسجموا مع تلك الأفكار. وأدل دليل على هذه القضية ما يحدث في الآونة الأخيرة، وخاصة بالنسبة إلى أنصار ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي. رأيتم بأنه عندما قوبل في الجزيرة تكلموا معه، مع أن الشيخ مكارم على الظاهر ليس رجل سياسي، ولكن ترى بأن كلماته كانت نفس كلمات السيد القائد حفظه الله. حتى هذا الإنسان استغرب من هذه الكلمات: أين درست السياسة؟ قال: نحن رجال الدين، ندرس الفقه، ولكن شرط النقطة المهمة أن هذا الفقه يكون الفقه القمي، الفقه الذي ينسجم مع تلك الحركة المباركة الإسلامية. بطبيعة الحال الإنسان المؤمن إذا كان يوالي هذا الإمام العظيم بطبيعته سوف يسير على نهجه، كما رأينا في هذا الشعب الغيور شعب البحرين في انتفاضته المباركة، أن السير كان على نهج الإمام الذي يتمثل في نهج ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي حفظه الله. ولكن الأفضل للإنسان يتعرف على هذا الفكر، وإن كنا كلنا نعيش هذه الرؤية ولكن نتعرف على هذا الفكر تفصيلا. ولهذا إن شاء الله أنا سوف أبدأ حديثي من هذه الليلة في بيان الرؤية العرفانية للإمام، ثم ننطلق إلى الرؤية الفقهية، ثم نتطرق إلى الثورة الإسلامية المباركة بالتسلسل، لأنه إذا دخلنا في المرحلة الثالثة سوف تأتي تساؤلات كثيرة لا يمكن الإجابة عليها، لابد أن نرجع إلى أصل الشجرة الطيبة، فرعها في السماء، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والقضية تبدأ من بداية الخلق، لابد أن نتحدث عن بداية الخلق، عندما خلق الله آدم، وعندما هبط آدم، وعندما بعث الأنبياء، نعم نبي بعد نبي إلى أن جاء الدور إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وعندما تأسست السقيفة، وعندما جاء علي بعد اللتية والتي، ثم جاء الحسن، وعندما قتل الحسين، وهكذا انجرت الأمور إلى فقدان الإمام الثاني عشر، ومع الأسف الشديد وهذا يرجع إلينا نحن وعشنا هذه الحالة الحرجة وحالة اليتم، لابد أن نعرف السبب من أين بدأ وماذا حدث وما هو تكليفنا، لأن الشهر أيضا شهر القرآن وعظمة هذا الشهر بالقرآن الكريم صريح الكلمة، يقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، عظمة ليلة القدر بعظمة القرآن الكريم. ولهذا أحاول أن أعتمد على الآيات القرآنية المباركة في توضيح هذه الفكرة النورانية. والقرآن كما تعلمون أنزله الله سبحانه وتعالى في ليلة واحدة على قلب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكان ثقيل جدا، للناس سنلقي عليك قولا ثقيلا. الثقل هنا ليس هو الثقل المادي، إنما هو الثقل المعنوي، بعد أن عبد الله وقام الليل، قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وصل إلى هذا المستوى، لأن هذا الثقل جدا يحتاج إلى روحية، اللي الجبل لا يتحمل هذا الثقل، الجبل جماد وإن كان حجمه كبير ولكن جماد. وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو اللغة العربية لو تستعمل في كل مكان، لو، وتلك الأمثال نضربها للناس. أنزل الله القرآن في ليلة واحدة على قلب الرسول، ثم نزله في أيام متوالية طوال هذه السنوات 23 سنة على حسب المناسبات. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في سورة القيامة، يقول بأنه لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذا دل على شيء، فيدل على انه كان يعرف القران، كان يعرف وكان يستعجل. يعني منافق يجي يبين الايه مرتبط ان هذا المنافق، نعم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله، يبي يقول بس ما يقول الرسول، بس استعجل اصبر اصبر، لا تحرك به لسانك لتعجل به، وحافظ القران ان علينا جمعه وقرانه وقرانه فاذا قراناه فاتبع. فالمرحله الثانيه تبعيه كانت، مجرد تبعيه، هذا الراي العلامه الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. المرحله الاولى تلقي، المرحله الثانيه شنو؟ تبعيه، فاتبع قرانه. هناك انزل هنا نزل، الفرق هنا انزل دفعه واحده، نزلناه تنزيلا بالتدريج. ومن هذا المنطلق يقول إمام الأمة بأن القرآن سمي قرآن من باب الجمع، وسمي فرقان من باب التفريق، اسم المطلب اللطيف الجمع والتفريق. مع ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لعل الناس جميعا، مو بس لعل العرب يعقلون، لعلكم خطاب للناس، فجميع الناس إذا تمعنوا وتدبروا في هذه الآيات سوف يتعقلون، لا يحتاج إلى أنه يعرف العربية كاملا، لا، واحد يعرف كم كلمة عربية يعرف القرآن على حسب المستوى. مائدة، المائدة السماوية في شهر الله، المائدة فيها كل شيء، في واحد عنده مرض السكر لا يأكل حلويات، في واحد عنده كذا، في واحد ما يقدر يأكل ولا شيء يأكل مثلا خيار، يأكل هم يأكل يعني يستفيد من المائدة، واحد يأكل له شنو تمرة، واحد كذا، واحد لا ما شاء الله مستعد كل شيء يأكل على حسب. المائدة السماوية القرآن الكريم فيها كل شيء في كل مكان، هذا اللطيف. احنا واحد المائدة ما يخلي العيش طرف، كل العيش طرف وكل الخضرة طرف ثاني، لا، في كل مكان في عيش وفي شنو، في لبن في تمر في كل شيء. القرآن نفس الشيء، كل شيء في القرآن في كل مكان موجود. القيامة موجودة في سورة الحمد، عن القرآن موجود في سورة القيامة، يعني عجيب واقعا، ما تشوف موضوع واحد، ماكو موضوع واحد في القرآن، في موضوع واحد. عن سورة القيامة من تبدأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، زين شو ارتباط هالسورة بقوله لا تحرك به لسانك؟ هذا بحث وهذا بحث ثاني، لأن مائدة إذا صارت مائدة لازم فيه كل شيء. في السورة الأخرى نفس الشيء، في سورة البقرة والعمران، على حسب، على حسب السور. فإذا القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين لعلكم، مو لعل العرب، لا لا، لعلكم كل من يقرأ القرآن، كل من يتلو القرآن تعقلون. ولكن لا نستطيع أن نقول بأن جميع الآيات القرآنية واضحة، القرآن صريح يقول بأنه وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، آية صريحة، في آيات محكمات هن أم الكتاب، الولد يرجعون للأم، وأخر متشابهات، زين المتشابهات من يعرفها؟ إذا قلت ولا أحد معناه أنه الله سبحانه وتعالى أنزل المتشابهات لمن؟ متكذبين يعني؟ لا لا لا، وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، نقطة، هم يقول إلا الله بس، إذا إلا الله ليش نزل هذا؟ هدى للناس، وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تاويله، مع ذلك يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. أخوانا، ولهذا نعتقد بأن الراسخين في العلم وهم محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بلا استثناء. وفيهم الصديقة الكبرى فاطمة سلام الله عليها 14 معصوم. هم يعرفون تأويل المتشابهات، لأن في حس هنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، وما يعلم نفي معناه إلا، هاي حصر. وفي آية أخرى يقول سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم. القرآن الكريم ترى إنه إشارة للقرآن. هذه الكلمة نقولها من سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوي رضوان الله تعالى عليه في كتاب التنقيح، عنده بحث حلو وراجع، وإن شاء الله لكل ليلة أعطيكم مذكرة مكتوبة مطبوعة أساس إذا واحد بيطالع شوف المصادر موجودة إن شاء الله من بكرة. فهناك يشير إلى قضية التطهير والطهارة، يقول إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون، ذاك القرآن اللي هو في كتاب المكنون. قلنا القرآن مقام الجمع، ذاك القرآن المعنوي لا يمسه إلا المطهرون، هو لا يلمسه. اللمس شيء والمس شيء آخر. بعض الناس يقول أنا مس الميت يدي جافة. مس الميت مو لمس الميت، حتى يدي جافة بس تغتسل قبل الغسل. القضية مس، هذا المس يعني ارتباط روحي مو ارتباط جسمي. إذا خليت يدك على هذه لمسته، أما إذا خليت يدك على الميت مسك من روحه. توه ما يدوى الروح يأثر في روحك وراح تسلم. الجنابة نفس الشيء، الجنابة مو قضية نجاسة. يقول والله نجس شيخنا مغتسل، لا مو نجس، مو لك نجس ظاهرة، بس ما تروح من المسجد مو نجس. هذا الغسل في الواقع للمس وليس لللمس. دققت في هذه النقطة، وين كان هذا النوع من اللمس له علاقة باللمس؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أو لامستم النساء بهذا الاعتبار. بس مو أبو نجاسة في البيت، قصة مو قصة النجاسة. على أي حال لا نتطرق إلى هذا الموضوع، نرجع إلى الحديث أنه القرآن اللي هو في الكتاب المكنون ما حد يقدر يرتبط فيه معنويا إلا المطهرون. مو متطهر، الفرق بين المطهر والمتطهر. المتطهر اللي يتوضا يروح يتطهر، المطهر لا، هو اللي طهره الله مو هو طهر نفسه. زين سؤال، نسأل القرآن، نستنطق القرآن، نقول أين المطهر؟ هو يجيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم محمد وآل محمد. رأيت شو القرآن يفسر نفسه بعد؟ وهناك قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، إلا وإلا وإنما كل للحصر. هاي واحد يطلع للفريض من هالمفسرين أول كلام ما يمشي، هاي لغة عربية وعلى كيف يروح يتصرف؟ ما حد يقرأ الكلام. أهل البيت هنا أهل البيت يريد إنما يد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت يقول لك ما قال نساء النبي، لا نساء النبي غير أهل البيت، بيت الأبوة. وقرنا في بيوتكن، هاي بيت من طين، بيوتكن بيت من طين. أهل البيت أقول بيت السيد الحكيم، بيت السيد الإمام. هاي البيت ما أقصد بيت، ترى تقول أنا بيت صغير، لا لا لا، لو قال بيوتكن هاي بيتك يعني أهل البيت. في بيوت التنوين، في بيوت تنوين، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، بيوت محمد وآل محمد. على هذا الأساس نحن إن شاء الله في تفسير الآيات التي سوف نبينها سوف نعتمد على روايات أهل البيت. وما نعتمد على الرواية تعبدا، لا، أهل بيت نلونك. كما قال الإمام الجواد سلام الله عليه، الإمام الجواد يقول في تلك الكلمة عندما يأتي الفقيه أحد الفقهاء وهو أبي داود في قضية المعتصم، يقول يقطعون يد سارق، واحد كان سارق الكل تحير، فقال له يلا قطعوا أي مكان، أي مكان من أصابع يدك على أي كيفكم يعني. فشوف بعض الأحيان تشوف واحد مقطوع يده من هني، واحد هني، أنا شنو سرق؟ ومغمض يقطعون يدهم. احنا ما عندنا هذا الشيء. الإمام الجواد قال لا لا لا، السالق والسالقة فاقطعوا أيديهما. شو مقصود من اليد؟ يقول وأن المساجد لله، تعبير لا تدعو مع الله أحدا، مساجد لله، شو تقطعون اليد كاملا؟ ولهذا تحير هذا الإنسان، هذا الفقيه، قال هو عجيب، هذا بعد صغر سني يعني ياب دليل اللي سكتني، قد عصب وطلع من المجلس، ولكن هؤلاء علمهم لدني، مو علم يتصور بتعلمي، لا، علمهم كما يقول سبحانه وتعالى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ولذلك نحن إذا أردنا أن نعرف القرآن لابد أن نراجع أحاديث أهل البيت عليهم السلام، ونفسر القرآن بالقرآن، ولكن نستفيد منهم سلام الله عليهم أجمعين. في كثير من الموارد الإنسان يتحير واقعا، الإمام سلام الله عليه يجيب له دليل، مثلا يقول في تلك الآية ووجدك ضالا فهدى، في ووجدك ضالا فهدى، يقول شو المعنى؟ يقول ما ضل صاحبكم، ما ضل صاحبكم، شو راح نجمع؟ مو على كيفك تاخذ آية تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، شلون شو المعنى؟ القرآن يقول ليس كمثله شيء، شو المقصود من الوجوه؟ ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، تظن الظن يرتبط بالعين، ما يرتبط بالعين، يرتبط بشنو؟ القلب، الوجوه التي هي ناظرة، وجوه القلب إلى ربها مو إلى الله. عندما ترى مقام الربوبية ولقد رآه نزلة أخرى، أيضا هذا المقصود، ورآه بالعين، ما يفهم هالأمور إلا أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أننا نتبع أهل البيت عليهم السلام في معرفة القرآن الكريم. هذا هو منهج الإمام قدس سره لتفسير القرآن. إن شاء الله في الليلة المقبلة أنا أبدأ في رؤية الإمام قدس سره، الرؤية العقائدية، وننطلق إلى الرؤية العرفانية حتى نصل إلى منطق التكليف. منطق التكليف مهم جدا، الإمام عنده منطق مهم يسميه منطق التكليف. سمعت بأن آية الله بهجت قال بأن الإمام الخميني قدس سره صلى الله عليه وسلم في عالم الملكوت، عالم الملكوت طبعا عالم البرزخ، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ومن ورائه برزخ إلى يوم يبعثون، في ذلك العالم اسم الإمام هو الإسلام. آية الله بهجت يقول اسمه هو الإسلام، يعني ينادونه يقول إسلام إسلام. وبالفعل لو تراجع كتب الإمام تشوف بأن كلمة الإسلام أكثر الكلمات في كتب الإمام. إسلام رو نجاح بجري، إسلام رو هيسكوني، إسلام يهتم بالإسلام بالدين، من سمع مناديا ينادي على المسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. ومن هنا تشوف الإمام قدس سره رؤية إسلامية، مو رؤية مصلحة، رؤية إسلامية بحتة، ومن هذا المنطلق يدخل في معرفة آدم، معرفة الأنبياء، معرفة الأئمة، وما شاء الله كتبه معروفة. وإن شاء الله أنا بركز على هذه الرؤية المباركة في الليالي المقبلة. أتذكر الإمام قدس سره عندما استشهد السيد مصطفى رضوان الله تعالى عليه، واستشهد السيد مصطفى يعني قتل، والقصة طويلة. وأنا كنت في قم المقدسة في مسجد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، عند سوق السوق آخر شيء رايحين قم يعرفون. فالشيخ الخلقالي ألقى محاضرة في أيامها أوائل الثورة الإسلامية، وقال بأن السيد مصطفى بن الإمام قتل، والذي قتله أنا أعرفه منه، هو قال، وأنا عرفت أيضا هذا الشخص من معممين كان. نعم، وقصته طويلة. جاء إلى إيران، من إيران جاء إلى النجف، وعلى أين عندما أخذوه إلى الإمام، الإمام قال خلاص تركوه. طبعا خلاص يعني أخذوا من زي الروحانية كشخص عادي، قال يتعامل مع السواك. أنا ذاك الشاهد أن الإمام قدس سره عندما استشهد السيد مصطفى دخلنا عليه في بيته، والسيد أحمد كان جاي أيضا. بيت الإمام كان عند مسجد آية الله سبزواري، فما كان يبكي الإمام أصلا، ما بكي. شوف هذا الإنسان العظيم ضعف، جاء السيد أخوي رضوان الله تعالى عليه، قام للإمام قال أستغفر الله بالخير، لكن قاعد يا إمام كن الصلاة. بعدين جاء الشيخ الواعظ الشيخ عبد الحسين الخراساني، شيخ واعظ معروف، واعظ العلماء موجود إلى الآن خطيب، وقرأ مصيبة الحسين سلام الله عليه. وقال الإمام هنا بعد بك، شلون هذا الحب الخاص لإمام الأمة للحسين ولأهل البيت هو اللي خلاه يفكر هكذا ويمشي على هذا الخط العظيم. يبكي واقعا بكاء. وحتى أيضا عندما كان السيد جواد الشبر حفظه الله من الخطباء المعروفين ألقى محاضرة في المسجد الهندي أيضا هناك، الإمام ساكت ولا يتكلم، فأشهد الإمام تكلم على الإمام على أي القصة الطويلة إن شاء الله لوقت آخر. ثم عندما ذكر المصيبة فالإمام بكى، واتبعته في جمرات أيضا. وهذه الصفة جيدة للمؤمن، إنه لا يبكي إلا على الحسين عليه السلام، لأن مصيبة الحسين مصيبة عظيمة، مصيبة ليست مصيبة عادية، ليست هي المصيبة التي تتصور أنه الإنسان ينسى هذه المصيبة، كما يقول أنت رديتكم رزايانا التي سلفت وهولت الرزايا الآتية، ومصائب الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. وبصفات المؤمن أيضا يقول الشاعر الدمستاني: ولا يلم بهم من ذنبهم لمه، ولا يميل بهم عن وردهم. ميلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر. صفة المؤمن هكذا. ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلا. يا وايا يا قتلوا. السلام عليك يا أبا عبد الله، إلا على معشر في كربلا كيف قتلوا؟ خطب يا ركب ركب برغم العلا يا فوق الثرى نزلوا. ركب برغم العلا فوق الثرى نزلوا، وقد أعيد
لهم الجنة النزل. يا ابن الحسين صريعا لا يا صريخ له إلا صرير نصول في جنة صلوه. يا يلي تناشدني على من تهمل العين وكل المشي والنوح والحسرة على حسين حتى في شهر رمضان ليلة القدر ليلة زيارة الحسين سلام الله عليه. ليلة القدر ليلة زيارة الحسين ليلة النصف من شعبان ليلة زيارة الحسين في رجب زيارة الحسين عرفة زيارة الحسين لأن قضية الحسين هي القضية الرئيسية يلي تناشدني على من تهمل العين وكل يلبشي والنوح والحسرة على حسين حبيب قلبي وتظهر بصبها دموعي ومشهور بحبه ولا اشوف انطوعي يا ريت قبل الطوع رضيت طوعي والخد عبرت مني الخد ابكي على مصابك صبحا ومسيا وابكي وساعد على البكاء الزهرة الزجية وما ظلت الدايب يا غريب بالغاضرية يا حسين يا ابني ويا عزيز وذرة العين يا أهل الوالد من الوالد المذبوح بالهن طول العمر ما قايا الحزين يا مصيب يشيب الطفل من هن يا مصيب يشيب الطفل من هن سبعين جثة بدور تشنها على الذرة ما حد منها على الذرة ما حايا وصريعا عند الموت بلا شر محيي ولا مهدي رضا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين نسألك وندعوك ونتقرب إليك إلهي بضاعف موانيها ومعنها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله إلهنا تقبل منا هذا التوسل بأحسن القبول يا رب الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحجة اشفي صدر الحجة بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذ الكفار واليهود والمنافقين أيد وسدد علماء الدين المجاهدين يا الله اللهم احفظ وليا من المسلمين بحفظك عجل لهم في فرج مولانا صاحب العصر والأمر والزمان وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وشهدائنا ومراجعنا ووالدينا ومؤسسين لهذا المحكم الشريف وروح ما من أمة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد